الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. قال إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات فنقول وماذا عرفنا من الدرس السابق؟ عرفنا أن العلامات اللي جعلوها مرجحات بعضها ليست مرجحات وإنما مميزات. مميز جعل الله حجة كموافقة الكتاب. موافقة الكتاب ليست مرجح لإحدى الحجة الأخرى، لأن المخالف الكتاب ليس بحجة أصلا. حتى تجي تقول موافقة الكتاب من المرجحات، فلازم تدخلوها في باب اسم المميزات، أي لتمييز الحجة عن اللا حجة. هذا ملخص ما أخذناه. قال إذا عرفت ذلك فنقول أن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار، لأن أكو مرجحات ما منصوص عليها وإنما هي استنبطت وذكرت بوحدة المناط، فعندئذ راح نحتاج إلى بحث أنه هل نقتصر في الترجيح على خصوص المرجحات المنصوصة أم أنها المرجحات المنصوصة ما لها خصوصية، وإنما أكو مناط معين هاي تندرج به، فإذا أي ميزة تندرج في ذلك المناط يصبح الترجيح بها مو إلا منصوصة. هذا بحث آخر على كل، لكن يقول المنصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: الترجيح بالأحدث تاريخا، الترجيح بصفات الراوي، الترجيح بالشهرة، الترجيح بموافقة الكتاب، الترجيح بمخالفة العامة. فينبغي إذن أن نعقد البحث في ثلاث مقامات. المقام الأول في بيان هذه المرجحات واحدة واحدة، نشرحها ما المقصود بها وما هو موردها. المقام الثاني في بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت. خبر مشهور بين الأصحاب وآخر المعارضة لموافق للكتاب، ياه المقدم، هذا فيه ميزة الشعب الأصحاب وهذا فيه ميزة موافقة الكتاب، أيهما أولى بالتقديم؟ هذا المقام الثاني. المقام الثالث من الكلام أنه هل يجب الاقتصار عليها على خصوص هذه الخمسة المنصوصة أم يتعدى إلى غيرها بوحدة المنار، لأن هذه الخمسة إنما ذكرت لا لخصوصية فيها وإنما لتحقق المناط فيها، وهو أن ما كان أكثر موافق للكتاب يكون أقرب للواقع من المخالف للكتاب. المشهور بين الأصحاب أقرب للواقع من الما مشهور بين الأصحاب، فالمناط هو الأقربية للواقع. فما نختصر على الخمسة، أي ميزة توجب عندنا مناط الأقربية للواقع نرجح بها، ما نختصر على الخمسة المنصوصة. فهذا هم يكون كلام المقام الثالث، يقول هذا نجعله هل يجب الاقتصار عليها على خصوص هذه المرجحات المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها مما يتوفر فيه مناط الترجيح. فما هو مناط الترجيح إن شاء الله في حينه. فهنا إذن ثلاث مقامات. المقام الأول إذن في بيان المرجحات واحدة واحدة، وأولى وأول هذه المرجحات الترجيح بالأحدث زمانا، الأحدث تاريخا. وفي هذا الترجيح روايات أربعة نكتفي منها بما رواه الكليمي بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لبعض أصحابه: أرأيت لو حدثتك بحديث العام هذا العام ثم جئتني من قابل السنة الجاية فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال أخذ بالأخير. قال رحمك الله أصاب. أقول شوف هذا محل استدلال، تأخذ قل له بالأخير بالآخر زمانا. فإذن الإمام يقول له أنه لو حدثتك بحديث ثم حدثتك بخلافه، يعني حديثين متعارضين، فقال له منو أخذ بمن تأخذ من الحديثين المتعارضين؟ قال له أخذ الأخير زمانا. قال له أصاب صح، هو هذا الصحيح. واحد تقيه واحد حكم واقع إذا فيك مثل ما علم الوضوء العلي بن يقطي، قال له توضى بالمسيح ماك ورا مدة أو تشغل غسل، قال له بعدين ورا مدة قال له لا أرجع الوضوء أكل أولي أرجع للمسيح. خبره متعارضة قضية الدراع المعروفة مال هارون الرشيد. أقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، لا تنفع في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، أي أنها لا تدل على أن الأحدث زمانا هو من المرجحات، لا ليس كذلك، لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور. مسألة خاصة بهذا الرجل اللي أخبر الإمام عليه السلام من قال له رسول الله الإمام يعني بدأ بالسؤال لو أعطيتك حكم فأخذ به طبعا ثم أعطيتك حكم على خلافه قال لا أخذ بالأخير، هذا ما يدل على أنه إذا تعرض خبران نأخذ بلحظة الزمن، وإنما تدل على أن هذا الرجل العام كان تكليفه كذا وهالسنة كان تكليفه كذا، فمن هو التكليف الواقعي ومن هو التكليف المواقعي يعني على التقية أو غيره شو مدرين، المهم أن التكليف الفعلي هالرجل السنة كذا والسنة الجاية كذا، يمكن أن يكون الأول واقعي والثاني هو حكم التقية، ويمكن يكون الأول تقية والثاني واقعي، فشنو الدليل هاي نستدل بها على أن الخبر المتعارض فبيه دليل، وإنما غاية ما تدل على أنه كل ما نأمرك هيتشخ نحول مفهوم، كل ما نأمرك بأمر أنت تمتثله، لا يمثل تكليفك يمثل تكليفك الآن وإن كان على خلاف حكم بيناه لك في زمان سابق. زين، فهذا إذن هو ملخص الاعتراض على هذا الخبر الذي يقول لأنه لا تدل على ذلك على ذلك شنو يعني على ترجيح الأحدث زمانا إلا إذا فهم منها أن مجرد كون أحدث زمانا هو حكم واقعي، وأن يثبت ذلك من الرواية ما يثبت، وأن الأول الأقدم زمانا واقع موقع التقية أو نحوها، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن هذا الرجل الذي ألقي إليه البيان خاصة هذا الرجل خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية. كل ما لك أن غاية ما نستفيد من هذه الرواية على أن نستجل هذا العام كان تكليفك كذا، هاي السنة تكليفك كذا، السنة الجاية ربما غيرها، ما بيها أزيد من ذلك على أن كل ما كان آخر زمانا هو التكليف الواقعي، ما يدري، يجوز بالعكس، يجوز الأول كان هو الواقعي وتعرض لظروف الإمام انطابع بعدين حكم التقية، ما بيها دليل على أن لحظة الزمان هو المطابق للواقع، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي اللي قلنا خذ بالأحدث زمانا هو حكم كل أحد وفي كل زمان وأنه علاج كل روايتين متعارضتين، ما بي ما في شيء من هالقريب، وإنما هو حكم خاص بهذا الشخص أمام الإمام عليه السلام، والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وأن ذلك أي الأخذ بالأحدث تاريخا هو حكم بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة حتى يستفاد به قضية المرجح، ودائما كل خبر متعارض نأخذ بالأحدث الزمان، هذا دليل على ذلك، وإنما كل ما هنالك أن الإمام يقول لك تكليفك الواقع ترى الشيء اللي نبلغ لك إياه، قد يكون العام بلغك شيء وحسن بلغك شيء آخر مو أزيد من هذا، كذا هذا المرجح بالأحدث تاريخا ليس بالصحيح. الترجيح بالصفات، ان الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في صفات الراوي طبعا تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرار المشار اليهما سابقا، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لانها مرفوعة ومرسلة ولم يرويها الا صاحب غوالي اللآلي، وقد طعن صاحب الحدائق هم في التأليف وهو الكتاب غوالي اللآلي وفي المؤلف نفسه ابن ابي جمهور الاحسائي، إذ قال في الجزء الأول فإنا لم نقف عليها هاي الرواية في غير كتاب غوالي اللآلي مع ما هي عليه من الرفع مرفوعة والإرسال ومرسلة وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه، ذاك طعن في التأليف وفي المؤلف، وفي المؤلف قال وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه ابن أبي جمهور الأحسائي إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها، فمع هالاضطراب والتشويش في النقل كيف نعتمد على المؤلف، فضلا عن أن هذه الرواية بنفسها مرسلة ومرفوعة وغير موجودة في أي كتاب آخر. فإذا الكلام فيها يعتبر فضول ولغو لأنها تحمل ضعفها بين جنبيها، فإذا هي ما علينا بها. فالعمدة إذن في الباب شنو؟ يا باب الترجيح والصفات. فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، راويها عمر بن حنظل، فعمر بن حنظل لم يرد فيه توثيق، فإذا لم يرد فيه توثيق إذن حجيتها غير تامة هذه الرواية. فلذلك سموها مقبولة، لم يسموها صحيحة ولم يسموها موثقة، لكن ما سلم على قبولها الأصحاب، تلقاها الأصحاب بالقبول. فما وجه قبولها وراويها عمر بن حنظل لم يرد فيه توثيق؟ فصنعوا لها وجوها لقبول الرواية. أحد هذه الوجوه شنو اللي تؤدي إلى تصحيح الرواية والأخذ بها؟ أن الراوي عن عمر بن حنظل وصفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى أحد ثلاثة قيل، يعني مناقشة في هذه الكبرى، قيل أن من يروي عنهم هؤلاء الثلاثة فهو ثقة وإن لم يرد فيه توثيق، صفوان بن يحيى وابن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير، هؤلاء الثلاثة إذا رووا عن شخص فذلك الشخص ثقة. قال أجمعت الأصحاب على ذلك، قام الإجماع على ذلك، لأن يعني عمر بن حنظل من راويها عنه؟ صفوان بن يحيى اللي هو أحد هؤلاء الثلاثة أصحاب الإجماع، فيكون دليلا إذن على توثيق عمر وقبول روايته. قال لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع، فهل هذه الكبرى صحيحة أن كل من روى عنه هؤلاء الثلاثة فهو ثقة؟ هذا نؤجله إلى علم الرجال اللي ما أدري تأخذون بدرس أو ما تأخذون بدرس، أدري رغم أهميته طبعا. فيميل بعضهم اللي كاتب في إحدى مقدمات كتبه يقول إحنا بالعلم العقلي نقول الطفرة مستحيلة، بس من نجر الحوزة الطفرة تطلع مو مستحيلة، لأنها ما أدري على كل، لأنه يقول اي ما كلا ما اخذ علم رجال، لا تعرف نظرية علم رجال، ما تشوف الا رأسا اتبعت الخارج تناقش ارقى النظريات الرجالية وتعال كنت تستفيد مباني رجال، يقول مو طفرة هاي. فالطفرة طلعت ليست مستحيل. فشاهدنا اذا كنت تضعون في المنهج دراسي لعلم الرجال، ولا بأس ان يكون بمرحلتين كما قررناه، يعني ما ادري بعضكم اخذ به لولا. المرحلة الاولى مثلا تأخذ القواعد الرجالية كشي مبسط هذا وتأخذ به أفكار في علم الرجال، ثم المرحلة الثانية تأخذ سأما كتاب أعمق من ذلك أو لافت مدرس ناضج بعلم الرجال يهيئ لكم محاضرة من عدة مصادر، مقدمة معجم رجال الحديث فيه مقدمة جيدة، قواعد الحديث في محي الدين الغريفي فيه مقدمة أيضا مطالب نافعة، وكتب أخرى يجمع منها محاضرات مع كتب معاصرة في علم الرجال، ويفترض أنه من طلبة البحث الخارج، فإذا مستفيد نظريات رجالية للأساتذة المعاصرين، أي بعضهم يعني ألفت نكت رجالية جيدة، فعندما إذا جمع هذه وهذه ويضم إليها استفادات من بحث الخارج من نظريات الرجالية تحصل في المحاضرات جيدة بعد أن تأخذ أنت الأوليات تلك. بل فهل من مطبق؟ اللهم اشهد أني قد بلغت. إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء لأن راوي صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع أي الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، يعني يكفي لك أن تصحح الطريق إلى صفوان، بعد وراء صفوان ما عليك لا تفكر به، شوف تصحيح ما يصح عنهم، ما يصح عنهم ما دام إلى صفوان السند صحيح، ما دام إلى ابن أبي عمر السند صحيح، ما دام إلى البزنطي السند صحيح، فهذا البقية بعد ما عليك به، تصحيح ما يصح عنهم، الشيء الذي يصح عنهم يعني إليهم، يصح عنهم شنو؟ يعني الشيء الذي يصح إليهم هذا صححوا ما وراءه، تصحيح ما يصح عنهم كما رواه الشيء المشايخ الثلاثة في كتبهم، وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. قلت عمر، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون ذول الرجلين الناظرين في حقهما خصومة بين رجلين من أصحابنا. فقال له أنا روحي من رسول الله، قال له يختارون حكما يحكم بينهما. قال له جيه هذا الخصم الأول اختار رجلا والخصم الثاني اختار رجلا، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما. الحكم الأول حكم بشيء والثاني حكم، وكلاهما اختلف في حديثكم. هذا يقول سمعت أبا عبد الله يقول هتش حال جواب هكذا، والحكم الآخر يقول سمعت أبا عبد الله يقول هتش. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هذا محل الشيء مثل هنا بعد ينتهي محل الشيء. احنا على من جنس سليل على الترجيح بصفات الراوي، هذا الترجيح بصفات الراوي خلص نذل صفات الراوي إلى الإمام. شوف لما قال اختلف قال خذ بقول أعدلهما أو أفقههما أصدقهما أورعهما. لكن لنكتة طبعا يستمر المصنف في البحث. قلت فإنهما يا ابن رسول الله عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. فهذا الترجيح بصفات الراوي لن ما فادنا. قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك. أشبع عدلة تنظرون في نفس الراويين، الترجيح بصفات الراويين ما فادت. فالآن انظر إلى المرويين، شوف ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكم المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. قال له عند ذلك ينتقل الترجيح إلى صفات الرواية نفسها وليس إلى صفات الراوي. الذي به حكم لا فيؤخذ به من حكمنا هي حكمهما حسب ما مصححان عندي، يعني وتقدر تطبقها على الوسائل بعد. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فهي أول إذن شيء من المرجحات أنه خذ بالمشهور المجمع على بين أصحابك ودع الشاذ النادر. يعلل الإمام ليش الترجيح بهذه الصفة، يقول له فإن المجمع عليه بين أصحابك لا ريب فيه، وإحنا ندور على لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين الرشد فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل شبهات يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا إذن المرجح الأول من مرجحات الرواية، لكن المرجح كان من مرجحات الراوي. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات منكم، هاي المرجح ما فات. قال ينظر فما وافق حكمه من الروايتين، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت في ذلك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فإن موافقين للكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبر يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت في ذات فإن وافقهم الخبران جميعا. قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم أي وقضاتهم، قد يكون هذا الحكم موافق العامة أي عامتهم عامة ناسهم، وقد يكون موافقا للعامة أي قضاتهم وحكامهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال إذا كان ذلك وبعد ما كشار كل المرجحات ما نفعت في ترجيح أحدهما على الآخر فأرجه أو أرجعه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات. انتهت المقبولة. أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين. أول ما بدأت رجلان تخاصما، شلون نحل نزاعه؟ قال التحاكم للطاغوت مرفوض، وإنما أنت اختار رجلا من الأصحاب. شوف فكلها جاية إذا في ترجيح أحد الحاكمين على الآخر، حكم أحد الحاكمين وليست بسبب الترجيح بين الرواية، فالرواية أجنبية عن المقام. احنا كلامنا في الترجيح بين خبرين متعارضين لا بين الراويين، ولكن يقول هذا اللي يشفع لهم ويجعل إمكانية الاستدلال بالرواية بهذه الرواية على الترجيح بين الخبرين متعارضين، ولكن هذا الذي يشفع لهم الاستدلال به لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول زمان المعصوم عليه السلام يقعان بنفس الأحاديث. هذا الآن صح يقع تعارض بين الحكمين وما يلزم منه التعارض بين الروايتين، أما يومئذ كان الحكم مباشرة بالنص، فالتعارض بين الحكمين يعني تعارض بين النصين. لما يجي يسأل يا زرارة أنا كنت على يقين من وضوئي فشككت شو سوي؟ يقول له سمعت أبا عبد الله يقول من كان على، شوف الحكم يكون بنفس الفتوى بنفس نص الإمام عليه السلام. فمن يكون تعارض بين الحكمين يعني تعارض بين الروايتين، فحتى لو كانت الرواية بصدد التعارض بين الحكمين والحاكمين بس مع ذلك هي تعني الترجيح بين الروايتين لأن الحكم هو بنفس الرواية، لا أنهما يقعان ما كانت الأحكام يومئذ والفتاوى يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة مسألة، ماكو مسألة، كانت الرواية نفسها ينطيك إياها استنباطا من الأحاديث. لبا كان الأمر كذلك إذن تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل بها على الترجيح، استدل بها على الترجيح وتعرضه، غير أنه مع ذلك سلمنا بهذا التقول صحيح لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راوي ومحدث. هاي صفات الراوي التي ذكرها الإمام عليه السلام ورجح بها أحد الراويين على الآخر مرجح بما هو راوي حتى ينسحب الحكم إلى ترجيح أحد الرواية الأخرى، رجحه بما هو حاكم. فهذا طبعا نقطة الرد القوية على الاستدلال بهذه الرواية. الإمام قال له يعني ملخص الكلام هكذا يكون أن الرواية جاية بصدد بيان ترجيح حكم أحد الحاكمين على الآخر وليست بصدد بيان ترجيح أحد الروايتين على الأخرى، فإذا هي أجنبية على المقام. رد على الإشكال قال له صح جاية بصدد ترجيح أحد الحاكمين على الآخر، بس لما كان الحاكم كان يحكم بنفس الرواية فالتعارض بين الحكمين يسري إلى التعارض بين الروايتين وهو تعارض بين الروايتين لأن الحكم هو نص رواية وهذا الحكم نص رواية، التعارض بين الحكمين التعارض بين الروايتين. رد هالإشكال فاستشكل عليه مرة أخرى قال له هذه الروايات التي ذكرها الإمام عليه السلام المرجحة التي ذكرها أعدلهما أفقههما ذكرها لهذا الشخص مو بكون راوي حتى نستفيد منها الترجيح بين الروايات، ذكرها بصفة كون حاكم قاضي، فإذا ما فيها دليل على أنها نفسها تستعمل للترجيح بين الراويين أو بين الروايتين وإنما الترجيح بين الحاكمين. غير أنه مع ذلك تقول صحيح أن الحكم هو بنص الرواية وأن التعارض بين الحكمين يعني تعارض بين الروايتين، هذا تقوله صحيح، لكن مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، والسر في ذلك واضح لأن اعتبار شيء في الراوي، قال يقول لا أعدلهما أفقههما أصدقهما أورعهما، هذه الأمور اعتبرت في الراوي مو بما هو راوي حتى نجي نجعلها مرجحات في الرواية المتعلقة، وإنما جعلت مرجحات بما هو حاكم. ها خلاص، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راوي ومحدث. والمفهوم من المقبول أن ترجيح الأعدل والأوراء والأفقه إنما هو بما هو حاكم، يعني بما هو حاكم يعني في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول روايته. فإذا ما يستفاد منها بالترجيح بين الروايات، وإن كانت تقول صحيح أن هذا يحكم بنفس الرواية وهذا يحكم بنفس الرواية صح، بس الإمام ذكر هذه المرجحات مرجحات صفات الراوي للبقية، يعني قلنا البقية كلها مرجحات لنفس الرواية. كلامنا الآن عن المرجح الأول بصفات الراوي، قال الإمام ما رجح بينهما كراويين، رجح بينهما كحاكمين، فهذا ما يفيدك إذن في الترجيح بين الروايتين. ويشهد لذلك شنو؟ أن الإمام ليس بصدد الترجيح بينهما كراويين، وإنما بصدد الترجيح بينهما كحاكمين. ها، ويشهد لذلك أنها الرواية جعلت من جملة المرجحات كونه أفقه في عرض كونه أعدل وأصدق في الحديث. زين، فهل عندكم أنتم يا رجال الحديث كلكم أن الأفقهية مثلا تسبب شيء في الترجيح بالروايات؟ أنتم حتى لا ما تقولون بها. فهذه الأفقهية ليست من المرجحات في باب الرواية، بل هي مرجحات في باب الحكم. صحيح، ولا ربط للأفقهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية. تقول هذا كله بالنسبة لشنو؟ إلى الترجيح بصفات الراوي اللي هي أول مرجح ذكر الإمام. لكن يعترف المصنف، نعم، إننا مقبولا انتقلت بعد ذلك، بعد أن رجحت بصفات الراوي انتقلت إلى الترجيح بالرواية، فعندئذ راح يدخل في بحثنا. لأن الإمام عليه السلام ورا ذاك المرجح إيش قال؟ قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا. بدأ الإمام ينظر إلى نفس الروايتين، فمن فوق مرجحات للروايات. قال صحيح، نعم، إن المقبول انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية، بعد اللغة الحاكم بما هو حاكم، لا، ابتداء من الترجيح بالشهرة، من قال ينظر لما كان من رواية معنا، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم الحاكم مع ذلك، بس المهم أن فإن هذا أمر آخر غير الترجيح نفسه وبين نفوذ. وعليه فالمقبول بها المقدار فيها جزئه، جزء يرجح بصفات الراوي، وهذا هو اللي نبحث الآن. وقد رأينا أنه ما رجح بالصفات للراوي بما هو راوي، وإنما رجح بما هو حاكم. فإذا ما تنفع صفات الراوي للترجيح بين الروايتين، يبقى تقول لي مو بعدين الرواية انتقلت للترجيح بين الروايتين، أقول لك صحيح، بس كل الأمور ستأتي لاحقا. أنا دا أتكلم بس الترجيح بالصفات، وقد شفنا أن الترجيح بالصفات ليس بصحيح، لأنه رجح بالصفات بينهما بما هما حاكمان ليس بما هما راويان. بعدين رجحت بالشهرة بموافقة الكتاب، هاي أمور تأتي، بس مو من غير نسبة الآن أن الترجيح بالصفات ليس صحيح. بالي مقيدة مصنف هم مرض استقي، هذا اللي قال أن روايات الرجاء مقيدة بزمان الحضور للأرجاء حتى تلقى، بس المصنف ما رضى عليه، بل ليست مقيد، صحيح ناظر إلى حال الحضور بس يساكت عما عدا، فليست مقيدة بزمان الحضور، لأن تقييد بزمان الحضور يعني انتفاء الحكم في زمان الغيب، لا تدل على الانتفاء، ساكت عن الحصة الأخرى، بس الانتفاء تزين جيدة يعني نلحق بهناك. تقول وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، وأما بالشق الثاني منها عندما انتقلت للترجيح بالشهرة وبغيرها، قال هذا مبحث آخر يأتي إن شاء الله تعالى، ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي، لذلك لأنه ما يعترف بأن هذا الترجيح هو لهما بما هما راويان، لهما بما هما حاكمان، فما لم تخلي بالترجيح بعض الروايات على الأخرى. ثم الكلام إن شاء الله الشهر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. والتفدي لدراسة